أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا ذكر البعض بأنه أساساً الخمس الوارد في هذه الرواية محمول على الزكاة الاصطلاحية، فإنه وإن عبر الإمام بالخمس إلا أن المراد من الخمس في المقام هو الزكاة، واستشهد لذلك بآية الصدقات. قال أن الإمام سلام الله عليه استدل بآية الصدقات بالآية المختصة بالزكاة، وهذا يكشف عن أن مراد الإمام من الخمس في المقام هي الزكاة. أما لماذا قيد ذلك بالذهب والفضة؟ قال باعتبار أنهما في الأعم الأغلب يمكن إخفاؤهما من السلطات، ولذا وضع الزكاة عليهما دون غيرهما، وعفى عما زاد عن ذلك، وخفف عما زاد عن ذلك. هذا الوجه هل هو تام أو لا؟ هذا الوجه أعزائي فيه عدة مناقشات. الإشكال الأول الذي يرد في المقام هو أن مقتضى القاعدة الأولية في العناوين الواردة في الروايات أن تحمل عمى على معانيها الاصطلاحية إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك. يعني عندما يأتي لفظ الزكاة لا بد أن تحمل على معناها، عندما يأتي لفظ الخمس لا بد أن يحمل على معناه، وخصوصا أن الرواية في صدرها أوجدت تقابلا بين الخمس وبين الزكاة. يعني عندما نقرأ الرواية بشكل واضح وصريح نجد أن الإمام يقول بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة. ويذكر الإمام مرة الخمس ومرة الزكاة. فلو حمل، طبعا من الواضح انه يوجد تقابل بين هذين العنوانين، فان الخمس له احكام والزكاه لها احكام اخرى. فلو حمل الخمس في الروايه على الزكاه لكان لازمه حمل المقابل على مقابله، وهذا هل ينسجم مع الظهور او خلاف الظهور؟ لا إشكال ولا شبه أن ذلك خلاف الظهور. إذن الإشكال الأول هو أنه لو حملنا الخمس في الرواية على الزكاة لكان خلاف الظاهر. نعم، صاحب الوجه بإمكانه أن يجيب عن ذلك، يقول نعم نحن أيضا نقبل أنه خلاف الظاهر، ولكن توجد قرينة في الرواية تؤدي إلى صحة هذا الحمل، وهو استدلال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة. إذا نحن وإن ارتكبنا خلاف الظاهر إلا أنه الحمل على خلاف الظاهر مع وجود القرينة لا محذور فيه. الجواب هو أن القرينة إذا كان تفسيرها منحصرا بما ذكره صاحب هذا الوجه لكانت القرينة تامة، ولكننا ذكرنا بالأمس أن هذه القرينة كما يمكن أن تفسر بهذا التفسير يمكن أن تفسر ماذا؟ بالتفسير الذي سبق. إذا قرينة تكون دلالتها أعم من هذا الوجه، فيكون استدلالا بالأعم لإثبات ماذا؟ لإثبات الأخص، وهذا غير تام. بل عندنا رواية واضحة الدلالة تبين لنا صحة التفسير الأول لا التفسير ماذا؟ لا التفسير الثاني. يعني نحن يوجد عندنا بحسب التفسير الأول توجد عندنا رواية تؤيد ما ذهبنا إليه، وهذا هذه شاهد على صحة التفسير الأول دون التفسير الثاني. هذه الرواية واردة في أصول الكافي، الرواية واردة في أصول الكافي، هذه الطبعة اللي هي مركز بحوث دار الحديث، الجزء الثاني في صفحة 711، رقم الحديث 1414، باب صلة الإمام، كتاب الحجة صلة الإمام. الرواية قال أبو عبد الله الصادق: من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر. هذا بتوسعة معنى الكافر الذي له معاني كثيرة. إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. ومن الواضح أنه هذا ليس البحث في الزكاة، وإنما مطلق ماذا؟ مطلق ما يعطى، سواء كان زكاة كان خمسا وغير ذلك. إذن الاستدلال بالآية ليس المراد منها إيجاب الخمس كما أمس بينا بالأمس، وإنما المراد ماذا؟ بيان النكتة الغاية وهي التطهير. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الوارد على هذا الوجه أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أني خففت في هذه الأمور. صاحب الوجه هكذا يقول، يقول: ولا أوجب، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه. المراد من الخمس يعني ماذا؟ يعني الزكاة كما يقول صاحب هذا الوجه. وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك، يعني الخمس الذي هو بمعنى ماذا؟ بمعنى الزكاة، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلى آخره. وهل في هذه الأمور زكاة حتى أن الإمام سلام الله عليه يخفف؟ نعم، في هذه الأمور يوجد ماذا؟ خمس، لأنه يوجد ماذا؟ زكاة حتى أن الإمام يخفف. هذه قرينة على أن المراد من الخمس معناه الإصطلاحي، لا أن المراد من الخمس يعني ماذا؟ يعني الزكاة. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو أن الإمام قال: ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها. ثم الإمام سلام الله عليه في آخر الرواية يفسر أمر تلك الضيعة التي قال بأني سأفسرها. قال: فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس. وهناك رواية صحيحة السند أن الإمام وضع نصف السدس كخمس في حياته، لم يجعل الخمس في الضيعة، وإنما جعل ماذا؟ جعل نصف السدس. هذه قرينة على أن المراد ما هو؟ ليس الزكاة الإصطلاحية، وإنما المراد منه ماذا؟ مراده الخمس الإصطلاحي. نعم، الإمام سلام الله عليه كما يقول في كل عام فهو نصف السدس. هذه الرواية أعزائي واردة في أيضا في نفس الوسائل، نفس هذا الباب، الرواية الرابعة، الرواية وعن علي بن أيضا علي بن مهزار أقرأني على فلان، رواية للإمام الهادي: أقرأني علي كتاب أبيك، يعني الإمام الجواد، كتاب أبيك ده يقول إلمن للإمام الهادي فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة. فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. هذه القضية إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنقف عندها، وهو أنه الإمام الهادي سئل أن الإمام الجواد وضع في الضيعة بعد إخراج المؤونة جعل ماذا؟ جعل نصف السدس الخمس، فأيضا في زماننا كذلك أو نرجع إلى الخمس؟ قال عليه الإمام الهادي قال ماذا؟ قال يجب عليكم الخمس، وذاك كان مرتبط بزمان من؟ بزمان الإمام الجواد. ولذا سيد الخوي عندما يأتي إلى هذا المقطع من المستند صفحة 205 يشير إلى هذه النكتة بشكل واضح وصحيح، يقول بعد أن يقرأ الرواية: وجوابه عليه السلام بوجوب الخمس بعد المؤونة الكاشف عن اختصاص نصف السدس بزمان أبيه عليه السلام، بزمان الإمام الجواد، وأن حكم الضيعة هو الخمس، غير أنه أي الإمام الجواد اكتفى في زمانه ماذا؟ بنصف السدس. إذن نصف السدس الوارد في ذيل الرواية مرتبط بباب ماذا؟ بباب الخمس، وهو الذي أشار إليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسرها لك. إذن ليس المراد الزكاة الإصطلاحية، وإنما الخمس ماذا؟ الخمس الإصطلاحي. إذن على هذا الأساس يتضح بشكل واضح وصريح أن هذا الجواب الذي ذكر في المقام غير تام لهذه الإشكالات. طبعا إلى هنا نحن وصلنا إلى المقطع الثالث من هذه الرواية أعزائي. لو نريد أن نقف على مجموع المقاطع والإشكالات التي ترد طويلة جدا، قد تصل إلى 12 إشكال واردة على المقاطع، ولكن أنا بودي أنه أدخل إلى الرواية بطريق آخر بعد أن اتضح أنه مجموعة من هذه الأمور التي ذكرت لا أقول بأنها واضحة التكلف، ولكن لا تخلو من تكلف. في قناعتي أن الرواية أعزائي، فقه الرواية كما نختاره نحن ونفهمه من هذه الرواية، خلوا إذنكم جيدا يمين، في قناعتي أن هذه الرواية من أحسن وأوضح الروايات في المقام، ولكن الأعلام دخلوا إليها مدخلا غير صحيح وغير دقيق، وإلا فالرواية تثبت ما قلناه في أبحاث سابقة. في المقدمة لابد أن يعرف الإخوة كما أشرنا أن التأريخ له مدخلية في فهم الرواية. هذه الرواية أعزائي واردة في زمان الإمام الجواد أولا، وفي زمان المعتصم العباسي ثانيا، خلوا ذهنكم إن صح التعبير، هذا الشأن صدور الرواية، وهذا الذي هو تقريبا مغفول عنه في تراثنا الفقهي وفي كتبنا الاستدلالية. يعني نأتي إلى الرواية مباشرة مجردة عن ماذا؟ عن الظروف التي أدت إلى صدور هذه الرواية، أنه لماذا صدرت هذه الرواية، ما هي الأجواء التاريخية، ما هي الظروف السياسية، ما هي الظروف الاقتصادية، ما هي الظروف المالية، ما هو وضع الشيعة الذي أدى إلى صدور ماذا هذه الرواية. وهذا أعتقد بأنه بحث جديد ينفتح منه ألف بحث، باب ينفتح منه ألف باب. أعزائي الروايات لا يمكن أن تؤخذ مجردة ومغفولة عما أحاط بها ماذا من شأن الصدور، كما هو الحال في شأن النزول، كما هو الحال في الجو الذي صدرت فيها ماذا الآيات. أنا ما أريد الآن أدخل إلى الأبحاث السياسية وأضرب أمثلة، وإلا واضحة كثيرا الأمثلة. أعزائي الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، أنتم تعلمون جيدا أن المأمون العباسي كانت سياسته مع المخالفين بتعبيرنا المحدث المعاصر ليست سياسة القبضة الحديدية، وإنما سياسة ماذا؟ سياسة الانفتاح والاستيعاب بقدر ما يمكن. ولذا بعث على الإمام الرضا وحاول بشتى الطرق ماذا أن يستوعب الإمام الرضا، ولكنه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام التفت إلى دهائي ومكري والحيلة التي يريد أن يلعبها المأمون ففوت عليه ما يريد. ولكن أعزائي، وإمامة الإمام الجواد من سنة 203 أعزائي، يعني سنة 8 من حياته سلام الله عليه، واستمر الحال كذلك إلى سنة 218، يعني 15 سنة من حياة الإمام الجواد كان يعيش ماذا؟ كان يعيش حالة القبضة الحديدية والضغط والممارسة القمعية له ولشيعته، أو حالة الانفتاح. ولكن عندما ننتقل إلى المعتصم العباسي، التاريخ يشير إلى أنه كان إنسانا فاسقا فاجرا أحمقا، بمعنى أنه استعمل سياسة القبضة الحديدية والممارسة التعسفية مع من؟ مع المخالفين، وعلى رأسهم منه الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلذا استقدمه إلى بغداد وما بقي عنده كثير، لعله 10 أشهر، واستشهد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في بغداد. إذن الرواية واردة في أي ظرف أعزائي؟ ها؟ في ظرف أن الشيعة في بحبوحة، أو أن الشيعة في ضيق وشدة وقمع إلى آخره. ومن هنا يتضح لكم أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في صدر هذه الرواية، التفت جيدا، في صدر هذه الرواية بأنه فعل، أسأل الله كذا، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة: ولم أوجب ذلك عليهم. لماذا؟ قال: منن مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاته. وإلا هذه الجملة لو نأتي بها إلى زمان آخر لعله لا تعطي معنى. وبهذا يتضح لماذا أن الإمام الجواد في آخر حياته قام بهذا العمل، في السنوات التي قبل ذلك لم يقم بهذا العمل، لا أنه المسائل الأخرى التي أشير إليها. إذن هذا جو صدور هذا النص من الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه نقطة. النقطة الثانية أعزائي، إذا يتذكر الأعزاء، نحن في درس 132 من هذه الأبحاث قلنا بأنه أساساً الفائدة التي يحصل عليها الإنسان تنقسم إلى 3 أقسام. الفائدة، القسم الأول، ما يحصله من خلال المغالبة والحرب والقوة، وهي التي اصطلح عليها بغنائم دار الحرب. القسم الثاني، ما يحصل عليه من غير توقع ولا جهد ولا مشقة ولا عمل ولا كسب، كالجائزة، كالهدية، كأن يجد شيئا في الصحراء مثلا، كأن إلى أمثلة أخرى كثيرة سنشير إليها بعد ذلك. هذه أيضا فائدة، هذه لا يصدق عليها الربح، وإنما يصدق عليها ماذا؟ فائدة. القسم الثالث هو ما يحصل عليه الإنسان في من أرباح التجارات، المكاسب، الزراعة، الضيعة، الأنواع، المعاملات ونحو ذلك. هذه أنحاء ثلاثة ماذا؟ أنحاء ثلاثة من الفوائد يحصل عليها الإنسان، إما غنائم دار الحرب، وإما وجود الشيء بلا ترقب كما عبر اللغويون إذا يتذكر الأعزاء، وإما جهد وكسب وتجارة وزراعة وضيعة ونحو ذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة أعزائي، هذه الرواية، خلوا ذهنكم يمي، هذه الرواية تريد أن تقول أن الخمسة في القسم الأول والثاني من الفوائد والغنائم أمر فرضه الله، وهو مفروغ عن، لا مجال للتلاعب فيه، لا بالزيادة ولا ماذا، ولا بالنقيصة ولا بالتخفيف ولا بغيره. وهناك شواهد في الرواية، أمر مرتبط بماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أكد الإمام على أنه واجب وأنه لا بد أن يعطى وأنه لا بد أن يصل إلا إما إليه وإما إلى وكيله، ولا مجال ماذا؟ ها؟ لا لرفعه ولا لوضعه ولا للتخفيف عنه. أما عندما يأتي إلى القسم الأول والقسم الثاني، مو القسم الثالث، عفوا، يأتي إلى القسم الثالث، عفوا، عندما يأتي إلى القسم الثالث يقول لا، هذا أمره موكول لمن؟ موكول إلينا. كيف؟ فلهذا مرة يضعه ومرة ماذا؟ يرفعه، ومرة يخففه، ومرة ماذا؟ لا يخففه. أنا أتصور بهذه الرؤية، الرواية بعد فيها غموض أو لا يوجد فيها غموض، فيها اضطراب أو لا يوجد فيها اضطراب. هسه الآن نقرأ العبارات، التفتوا لي جيدا. إذن أعزائي، أنا أعتقد أن الرواية تشتمل على هذين الحكمين الأساسيين فيما يتعلق بالقسم الأول والثاني من الفوائد، عبر عنه بتعبير وفيه الخمس. والعجيب بل والدقيق أن الإمام استدل لهذين القسمين بآية الغنيمة، ليقول ماذا؟ ليقول أن هذا فرض منا أو فرض من الله. هذا فرض الله عليكم، مو فرضنا هذا. أما عندما جاء إلى القسم الثالث، هي عبر الإمام أوجبت خففت ونحو ذلك. ولكنه عندما جاء إلى القسم الأول والثاني من الفوائد ما قال أوجبت خففت، ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ التفتوا جيدا. طبعا الرواية كما أشرنا بالأمس فيها مقاطع ثلاثة. هذا المقطع المتوسط اللي يشير إلى ماذا؟ إلى القسم الأول والثاني من الفوائد. التفت ماذا يقول؟ يقول فأما الغنائم والفوائد، التفت، فهي واجبة عليهم في كل عام. أوجبته لواجبة، شوفوا التعبير، الإمام لا يقول أوجبته، يقول ماذا؟ واجبة. سيدي ابن رسول الله بماذا واجبة؟ قال تعالى واعلموا أنما غنمتم. هذه مو مرتبطة بي، هذه مرتبطة بآية ماذا؟ بآية الغنيمة. إذن هي فرضنا وإيجابنا لو فرض الله عليكم، فرض الله عليكم. وأنا أعتقد أن المراد من الغنائم والفوائد يعني القسم الأول والقسم ماذا؟ الثاني، بأي قرينة سأبين بعد ذلك، لا تستعجلوا. قال الله أعلموا أنما غنمتم والغنائم والفوائد، يرحمك الله، عطف تفسير كل الذين فسروا الرواية، قال والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. ثم الإمام يبين أنه الغنيمة والفائدة ما هي، مو فقط بيان المصادق، ما هي؟ قال والجائزة من الإنسان للإنسان، والميراث الذي لا يحتسب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظام صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي. هذه بها تخفيف ابن رسول الله؟ لا، هذه فيها خمس، واجبة في كل عام. هذه مو بيدنا، لأنه لم يكن وضعها بيدنا حتى يكون رفعها أو التخفيف عنها ماذا؟ بيدنا. ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين. أبدا أي تخفيف ما فيها، والآية تتكلم عن ماذا؟ عن الخمس، مو عن شيء آخر. فإن نية المرء خير من عمله. أما عندما يأتي إلى ماذا؟ خلوا ذهنكم، عندما يأتي إلى القسم الثالث التي هي أرباح المكاسب التي هي الضيعة، انظروا ماذا يقول. يقول وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي. هذا التعبير واجب لأوجبت، هذا ما يمكن أن نقول بأنه هذه من باب تفنن في العبارة، لا 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 أبدا، بشهادة إني أوجبت عليهم في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. تبقى إشكالية، وهو أنه أساسا الذهب والفضة التي حال عليهم الحول هي ماذا؟ ها؟ مما تجب فيها الزكاة. إمام لماذا يقول خمس؟ الجواب أنه هذا ما نقوله، أن الإمام سلام الله عليه إذا وجد حاجة للخمس فيضعه حتى على ما لا يجب ماذا؟ على ما لا يجب فيه. وهذا ما نعتقده، أن الخمس في أرباح المكاسب ما هو حكم ولائي من الإمام يقول تدفع الزكاة. الزكاة هالسنة مو كافية، أن في هاي الظروف اللي يعيشها الشيعة، بالإضافة إلى زكاة الذهب والفضة تدفع ماذا؟ تدفع الخمس. واللطيف أن الإمام يقول فقط في الذهب والفضة. هو عادة من عد الذهب والفضة؟ عموم الناس لو أصحاب الأغنياء. هذه النكتة مالها، مو النكتة أنه هذه قابلة للإخفاء أو مو قابلة للإخفاء. ولذا الإمام يقول ولا أضعه لا في متاع ولا في آنية ولا في دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة. إذن بهذه القرينة التفتوا جيدا، ولا ربحه ولا ربح ربحه في تجارة، ثم قال فأما الغنائم والفوائد. هذا يكشف الربح ربحه في تجارة غير ماذا؟ غير الفوائد. وهذا يكشف عن أنه الأرباح شيء والفوائد ماذا؟ شيء. وهذه النكتة أشار إليها المصباح الفقيه الهمداني، يعني الفقيه الهمداني قال خير شاهد على أنه الفوائد لا تشمل ماذا؟ الأرباح. لأن الإمام قبل سطرين يقول ربح ربحه وضعت فيه الخمس أو لم أضع، أما الفوائد ففيها ماذا؟ ففيها الخمس. هذا يكشف عن أن الفوائد غير الأرباح. هذا خير قرينة على ما قلنا، أن الفوائد لا تشمل ماذا؟ أرباح المكاسب والتجارة. يقول هذه كلها لا أضعها، ولا ضيعة في الضياع أيضا لا أضعها، إلا يا ضيعة، هاي الضيعة التي في الأخير الإمام سلام الله أشار إليها. إذن الإمام في موضع، التفتوا إلى هاي المقاطع الثلاثة، في موضع وضع الخمس على ما لا خمس فيه، وفي موضع رفع الخمس عما فيه ماذا؟ الخمس، وفي موضع ثالث استبدل الخمس بنصف ماذا؟ بنصف السدس. ما أدري واضح بعد عندما. ولهذا قال ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسرها، سأفسر لك أمرها. ما هي؟ قال فهو نصف السدس، ولكن بهذا الشرط، ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، أما ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غيره. إذن على هذا الأساس الرواية هواي واضحة الدلالة، أنها بصدد إثبات أن الخمس في القسم الأول والثاني من الفوائد فرض ممن؟ فرض الله سبحانه وتعالى عليه. أما الخمس في أرباح المكاسب، ربح ربحه، آنية ونحو ذلك، ضيعة ونحو ذلك، هذه مرتبطة بمن؟ ها؟ مرتبطة بنا. فإذا كانت مرتبطة بنا، نحن بحسب الظروف إما نزيدها فنضعها على الذهب والفضة. له الصلاحية؟ نعم له الصلاحية، بعنوان الإمام، بعنوان ولي الأمر له الصلاحية، لأنه يجد بأنه الزكاة كافية للشيعة لو مو كافية، زكاة الذهب والفضة كافية لو مو كافية؟ مو كافية. ماذا يفعل الإمام الآن؟ وأمر عقلائها أعزائي، لا تصور أنه قضية تشريعية. الآن في كل الدول التي إذا كانت تعيش حالة سلم واستقرار وكذا تضع نوع من الضرائب. الآن اذهبوا أنتم إلى الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية اللي صارت، الضرائب ماذا؟ في بعض الموارد تضاعفت مولانا، وفي موارد أخرى ماذا؟ خفف. لماذا؟ لأن الشرائط اختلفت، الظروف اختلفت. الإمام سلام الله عليه يبين بأن ظروف السنتين الأخيرتين التي عاشها من عمره الشريف مع المعتصم العباسي كانت ظروف ماذا؟ ظروف شدة، ظروف قسوة، لما ينتابهم، لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاته. فلهذا الإمام ماذا فعل؟ وضعها على من عندها ذهب وفضة، يعني الأغنياء، ورفعها عن عموم الناس، التعبير من الطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة، عرفت شلون؟ ثم خففه على عمن؟ عن أولئك الذين يملكون الضيعات وفيها زيادة عن مؤونتهم لم يثقل عليهم، لم يقل فيها الخمس، وإنما فيها ماذا؟ فيها نصف السدس. ولهذا الإمام الهادي سلام الله عليه من جاء بعد ذلك وسألوه: يا ابن رسول الله، نعيش حالة الطارئة والأحكام العرفية مال الإمام الجواد لو تبدل الحكم إلى الوضع الطبيعي؟ الإمام الهادي ماذا قال؟ قال: لا لا لا، رجعنا إلى الوضع الطبيعي، لابد تدفعون ماذا؟ ها، تدفعون الخمس، وإن كان أبي كان يقول عندكم ماذا؟ نصف السدس. عند ذلك اقرأوا الرواية تجدون بأنها الرواية ماذا؟ واضحة بيني وبين الله، أساسا لا يوجد فيها لا اضطراب ولا مخالفة المشهور. نعم، على قراءة المشهور أن كل الأحكام تشريعية ثابتة بل يلزم منها ماذا؟ أما على قراءتنا من أن الأحكام الصادرة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة إما هي أحكام من قبيل النوع الأول يعني فرض الله، وإما هي أحكام من قبيل النوع الثاني يعني سنة نبيكم، تشريع النبي أو الأئمة، وإما هي أحكام ولائية. بعد عند ذلك هسه الآن نقرأ الرواية مرة أخرى أعزائي. الرواية يقول: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، هو إذن القضية مرتبطة ماذا؟ بظروف استثنائية يعيشها الإمام الجواد في هاتين السنتين، وبالخصوص السنة الأخيرة من حياته عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فعلت بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. يا خمس، مو الخمس الذي هو فرض الله، وإنما الخمس الذي ما هو مرتبط بنا، ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام. قضية مرتبطة بمن؟ به، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع، إلى أن قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة. يعني كأنه دفع دخل ماذا؟ مقدر. يا ابن رسول الله، هذه فقط في الأرباح والآنية وكذا وكذا، أنت دا تخفف ودا تضاع وترفع مطلقا القسم الأول والثاني أيضا. قال: لا، هذا ما يتعلق بنا، نحن نضعه تارة نرفعه أخرى نخففه ماذا؟ ثالثة. أما ما هو ثابت بالكتاب، ما هو ثابت بنص القرآن، فهو بأيدينا أو ليس بأيدينا؟ ليس بأيدينا. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. ولذا نتخلص من إشكالية أنه كيف يقول الإمام أنه ولم أوجب وهي واجبة في كل عام. واقعا هنا الفقهاء وقعوا في حيرة. الإمام قبل سطرين يقول ماذا؟ لم أوجب، وهنا يقول ماذا؟ واجبة في كل عام. فلهذا أضطر مثل سيد الخوي أن يقول بأن هذا تخصيص، هذا عام، والجملة التي قبلها ماذا؟ ها، تخصيص من هذا العام، وغير ذلك من التكلفة، وغير ذلك من الكلمات التي أي قرين وشاهد لا يوجد عليه. أما بناء على هذا فالقضية واضحة، لأن الإمام سلام الله عليه يقول بأنه لا متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة، ثم يقول: فأما الفوائد فهو واجبة. بينكم وبين الله ربح ربحه مو فائدة؟ فائدة. ولماذا يقول بأنه لم أوجب وهنا يقول ماذا؟ واجبة. فلهذا اضطر إلى التخصيص. بعضهم قال أساسا: لا، هذني اللي قاله الإمام سلام الله عليه أصلا من المؤونة لا يجب فيها الخمس، لا متاع ولا آنية وكذا. وإذا كانت من المؤونة مولانا لماذا يقول لا أوجب خصالة بانتفاء الموضوع؟ هي لا يجب فيها الخمس، حتى الإمام يقول ماذا؟ لا أوجب. وغير ذلك من التكلفات العجيبة الغريبة. أما بناء على هذا التصوير الذي صورناه، وهو أن المقطع الأول في الرواية والمقطع الأخير في الرواية تشير إلى ماذا؟ ها؟ تشير إلى الخمس في أرباح المكاسب الذي هو تابع لهم وضعا ورفعا وتخفيفا وزيادة. المقطع الأول والمقطع الأخير. أما المقطع المتوسط فواضح، ومن هنا يتضح لنا، وعدنا الإخوة أعزائنا فيما سبق، ومن هنا يتضح أن الغنيمة في الآية المباركة ليست مختصة بغنائم دار الحرب، وإنما تشمل القسم الثاني بشهادة هذه الرواية الصحيحة. قال فأعلموا أنما غنمتم، والإمام لم يخصصها بماذا؟ بغنائم دار الحرب، وإنما وسعها ليشمل القسم الثاني والثالث، لو القسم الثاني فقط، القسم الثاني فقط. ولذا نحن قائلون بوجوب الخمس في الجائزة وفي الهدية بمقتضى هذه الآية المباركة، لأن الإمام سلام الله عليه أيضا ضرب أمثلة قال جائزة، ولكن وقع الكلام بأنه يشترط في الجائزة أن تكون لها قيمة، أو حتى لو كانت جائزة وهدية شنو؟ مختصرة. الرواية أعزائي تقول والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. هسه هذا بحث آخر، أن الهدية هل يشترط أن تكون لها خطر، أو يكفي ماذا؟ أن تكون هدية وإن لم يكن لها ماذا؟ هذاك بحث آخر. ولكن الإمام جعل ذلك مستفاد من آية الغنيمة، يعني أن الهدية والجائزة يوجد فيها ماذا؟ ها؟ خمس. يا خمس هذا مولانا، الخمس الذي هو من وضع الإمام له خمس من نوع آخر. ها؟ ولهذا يختلف حكم هذه عن حكم تلك. هسه هذا إن شاء الله تعالى في التفاصيل عندما نصل إليه لعله إن شاء الله سنشير إليه. ما أدري يوجد أم قائل أو لا يوجد، له بحث آخر. إذن هذه الرواية أعزائي واضحة الدلالة على أنها تقول أنه فيما يتعلق بالقسم الأول والثاني من الغنائم والفوائد فهو فرض الله عليكم، لا مجال فيه لا لرفعه ولا لتخفيفه ولا لزيادته ولا ماذا؟ ولا لنقصه. من قبيل ركعتين صلاة الصبح مولانا، بيها مجال واحد يزود ينقص كذا؟ أبدا أبدا أبدا. وأما فيما يتعلق بالفوائد من القسم الثالث اللي هي ماذا؟ اللي عادة هي اللي الآن محل الكلام، يعني أرباح المكاسب، أرباح التجارات، الـ 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 الإنسان يؤجر نفسه عند ضيعة، عند دواجن، كل أنواع المعاملات الموجودة اللي فيها كسب وتجارة، يعني باب المكاسب وباب شنو؟ باب المتاجر. هذه خمسها أو أقل أو أكثر وضعها رفعها جاءت من قبل من؟ ها؟ فرض ربكم، لو سنة نبيكم بالمعنى الأعم للسنة، سنة نبيكم. نعم، يبقى تساؤل أخير خلوا ذينكم يمي، وهو أنه أي نوع من أنواع التشريع هذا؟ إذا تذكرون نحن أشرنا إلى أنواع ثلاثة ماذا؟ إذا التفتوا لي جيدا، خلوا ذينكم يمي قبل أن أنتقل إلى هذا البحث. طبعا أنت عندما تراجع كلمات الأعلام لم تجد بأن هذه القضية واضحة في كلماته، يعني السيد الخوئي مع أنه لا يشير إلى هذا البيان الفني الذي أشرت إليه، انظروا كلمات أعزائي هاي الرواية لا أقل في أربعة مواضع منها يوجهها على أساس أنها حكم ماذا؟ حكم الولاية. في النتيجة إذا كان هذا التشريع ثابت، ما معنى إدخال الأحكام الولائية ماذا في بطنه؟ المورد الأول يقول ومع التنازل عن ذلك ودعوى ظهور الرواية في إيجاب الخمس في الذهب والفضة بعنوانهما الذاتي، حتى لو لم يتعلق بهما خمس الأرباح كما لو كان إرثا ونحو ذلك، فلا ضير فيه أيضا لما عرفت من أنه عليه السلام لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعي مطلقا، بل أوجب عليه السلام الخمس في خصوص سنته هذه فقط. بأي بيان أوجب في سنته؟ يقول: وقد تقدم أن ولي الأمر له الولاية على ذلك، فله إسقاط الخمس عن التجارة وجعله في الذهب والفضة ولو مؤقتا لمصلحة يراها مقتضية لتبديل البعض بالبعض. لا، أنا لا أعتقد أنه تبديل البعض ماذا بالبعض، بل هي ماذا؟ بالإضافة إلى الزكاة لا بد من دفع ماذا؟ من دفع خمس الذهب والفضة. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي في محله إن شاء الله، بأنه أساسا الذهب والفضة إذا دفع الزكاة فيهما، وقبلنا وقلنا بأن الذهب والفضة لا بأنهما عنوانان بل بما هما من النقود، هو يتعلق بهما الخمس أيضا، فالذهب والفضة كما هما متعلق للزكاة متعلق ماذا؟ متعلق بالخمس، ولا محذور في أن يتعلق بشيء لأنه أحكامهما مختلفة، أن يتعلق بهما زكاة ثم يتعلق بهما ماذا؟ خمس، لا المحذور فيه. شوفوا انظروا أن سيد الخوي أرجع مسألة وضع الخمس إلى أنه ماذا؟ من أحكام الولاية، هاي في صفحة 203. وكذلك في صفحة أعزائي في صفحة 204 يقول: أساسا وأن الرواية تنادي من بدايتها إلى نهايتها تنادي بأعلى صوتها بأنه عليه السلام في مقام تخفيف الخمس، إما بالإلغاء محضا كما في المتاع والآنية والخدم والربح، أو بالإلغاء بعضا كما في الضيعة حيث أشار عليه السلام، أو بالوضع كذا إلى آخره. إذا كانت هذه من الأحكام الثابتة من القسم الأول، هل يمكن للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يضع وأن يرفع وأن يخفف وأن يفعل في الحكم ما يشاء؟ هذا من المورد الثاني. وكذلك في المورد الثالث أعزائي يشير إليه في صفحة 205، وكذلك في المورد الرابع في صفحة 206 يقول: والمتحصل من جميع ما قدمناه أن هذه الرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة على وجوب الخمس في الفوائد والغنائم. طبعا مقصودة في الغنائم في الفوائد ماذا؟ بمعنى أرباح المكاسب. هذا نتفق معه أو نختلف معه؟ نختلف معه. لا لا، ليست ظاهرة في هذا، وإنما ظاهرة في القسم الأول والقسم ماذا؟ والقسم الثاني فقط. وإن أسقط عليه السلام حقه الشخصي في بعض السنين، وهذا ناقشناه فيما سبق مفصلا، كما اتضح أنه لا ينبغي الشك في وجوب الخمس في الفوائد مطلقا وعدم الاختصاص بغنائم دار الحرب. هذا الإشكال أشرنا إليه سابقا، قلنا أن سيد الخوئي وجملة من الأعلام يتصورون إذا لم يكن مختصا بغنائم دار الحرب فهو شامل للثاني والثالث، مع أنه لا 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 ملازمة، قد لا يكون مختصا بغنائم دار الحرب ولكن لا يشمل ماذا؟ لا يشمل القسم الثالث أيضا، وإنما يشمل القسم الثاني. وهكذا أشار الفقيه الأهمداني إلى هذا، وهكذا جملة من الأعلام لم يجدوا بدا من توجيه الرواية إلا بأنها أحكام مختصة بمن؟ بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. تتمة الرواية تأتي، والحمد لله رب العالمين.